بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في دروس مضت تكلمنا عن أحكام الطلاق وما يتعلق به من العدد والإحداد، والمؤلف رحمه الله في كتابه عمدة الفقه ذكر مسائل أخرى لها ارتباط بأحكام الأسرة، وهي الظهار. فعقد كتابا عنونه بكتاب الظهار، والظهار هو أن يشبه الزوج زوجته بمن تحرم عليه أو بجزء ممن تحرم عليه، كأن يقول إنسان لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كيدي أختي، أو كرجل عمتي، أو نحو ذلك. والمشهور عند العرب هو التشبيه بالظهر، بأن يقول لها: أنت علي كظهر أمي. ومن هنا سمي بالظهار. وقد ثبت في الصحيح عن خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها أن زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه ظاهر منها بقوله: أنت علي كظهر أمي. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت آيات الظهار. آيات الظهار هي أوائل سورة المجادلة، وهو أن خولة ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي أوس بن الصامت، وتذكر حاله وصحته وشيخوخته وعجزه، وأنها عاشت معه مدة طويلة، وحصل بينهما شيء من سوء التفاهم، فقال لها: أنت علي كظهر أمي. وذكرت من حال أوس أنه لا يستطيع أن يقوم بحاله، يحتاج إلى من يعتني به ويرأف بحاله ويخدمه ويساعده لشيخوخته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان متوقفا، لأنه لا يعرف حكما في هذه المسألة، فلم يجبها حتى نزل عليه الوحي من الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الله تعالى فوق عرشه سمع محاورة هذه المرأة ومجادلتها للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن ظهار زوجها منها. تقول عائشة إنها جالسة معهما، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المرأة، وتقول بعض كلامها أسمعه وبعضها لا أسمعه، لأنها كانت لا ترفع صوتها تخفي، والله تعالى فوق عرشي سمع كلامها. وكرر هذا في هذه الآية 3 مرات، قد سمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فالإنسان الذي يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي كذاب، ليست كظهر أمه، وهو بهذا يحرم ما أحل الله. فقوله هذا منكر وزور، يعني كذب وبهتان وتزوير للحقائق. فالظهار محرم ونتيجته تحريم الزوجة على زوجها حتى يكفر. والكفارة عتق رقبة من قبل أن يتماسى، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه هي كفارة الظهار. وعلى هذا فيدرك الزوج أنه إذا ظهر قد أثم، وأن زوجته تحرم عليه حتى يكفر، وعليه أن يتوب إلى الله من هذا المنكر والزور والكذب والبهتان الذي افتراه، فيرجع إلى الله ويبادر بالكفارة بعتق رقبة إن وجدت، وإذا لم توجد أو لا يستطيع تحصيلها فينتقل إلى ما يليها، وهو صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. بمعنى أنه إذا لم يجد رقبة يعتقها لا بد أن يصوم شهرين قبل أن يجامعها، ولا يحل له جماعها إلا بعد أن يكمل شهرين متتابعين. السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا أنت يا عبد الله ألجأت نفسك لمثل هذا الكلام؟ أنت الذي أخطأت وأنت الذي تتحمل التبعات، فأنت الذي تحرم من هذه المرأة، حتى أنك تكفر. الكفارة بالعتق الآن غير متوفرة، الرقيق غير موجود، بقي صيام شهرين متتابعين. إذا كان ممن يطيق الصيام يلزمه الصيام ولا يجزئه الإطعام، وصيام شهرين متتابعين يعني مدة طويلة، ليست يوم أو 3 أيام أو أسبوع أو نصف شهر، بل 60 يوما، وهذه مدة طويلة فيها مشقة. لكن ما الذي ألجأك أنت لمثل هذا؟ ولماذا أنت حملت نفسك هذا الوزر؟ فأنت ارتكبت منكرا وعليك التوبة إلى الله، لأن الله تعالى سماه وزر. إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فهو منكر وهو زور، يعني كذب. وعلى الإنسان أن يتوب إلى الله، وعليه أن يكفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه هذه الآيات في أول سورة المجادلة استدعى أوسا وتلا عليهما هو وثعلبة هذه الآيات وبين لهما الحكم، وصار حكما شاملا لكل من يقع منه مثل ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: وهو أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، أو من تحرم عليه على التأبيد، أي أنه يشبه زوجته بأمه، أو يشبه زوجته بمن تحرم عليه أبدا كأخته وبنته وعمته وخالته ونحو ذلك. فتشبيهها بالمحرمات على التأبيد يكون ظهارا، كما لو شبهها بظهر الأم. أما لو قال أنت علي كأبي، فهذه قال بعض أهل العلم إنها تعتبر تحريما وأنها ظهار، ولكن الذي عليه جمهور العلماء أن هذا ليس بظهار، لأنه تشبيه لزوجته بما ليس محلا لاستمتاع الرجال. فالذي عليه كثير من أهل العلم أن هذا لا يسمى ظهار. فالإنسان إذا أوقع الظهار على زوجته لا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة، لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. هل المقصود بيتماسا هو الجماع أو كل أنواع الاستمتاع؟ الذي عليه الكثير من أهل العلم أن المراد به كل أنواع الاستمتاع، فلا يستمتع بزوجته بأي شيء، لا بنظرة ولا لمس ولا تقبيل. والقول الآخر قالوا لا، إن المحرم هو الجماع فقط ولا حرج عليه في بقية الأمور، والأحوط هو القول الأول وهو الأبرأ للذمة. فإذا لم يجد الإنسان عتق رقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، لقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. وأما إذا كان لا يستطيع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا، وإطعام 60 المسكين هل يشترط فيها أن يكون من قبل أن يتماس أو لا؟ الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يشترط فيها، فإذا كان عجز عن العتق وعجز عن الصيام فيطعم 60 مسكينا، ولو سبق ذلك مماسة لا حرج. والقول الآخر أنه يلزم الامتناع عنها حتى يكفر، كبقية الكفارات السابقة. ولو أن الإنسان وطئ زوجته قبل التكفير فوطئه لا يعتبر معصية وعمل محرم ولا يؤثر على الكفارة، فهي باقية عليه. ولا يلزمه زيادة كفارة، إنما يكتسب الإثم ويعتبر ارتكب معصية بالظهار ومعصية أخرى بالجماع قبل التكفير. يقول المؤلف: من ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة. يعني الإنسان إذا كان يطلق الظهار على امرأته عدة مرات في أزمنة مختلفة ولأسباب مختلفة، لكنه هو ظهار، فإنه تلزمه كفارة واحدة، إلا إذا أنه أول ما ظاهر كفر ثم ظاهر ثانية فتلزمه كفارة ثانية، وإذا ظاهر ثالثة لزمته كفارة ثالثة. وهذا مثل ما في سائر الكفارات التي تكون على موضوع واحد. المسألة الثانية: يقول: إن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة. يعني الإنسان عنده عدد من الزوجات فقال لهن: أنتن علي كظهر أمي، فإنه يلزم كفارة واحدة. أما لو ظاهر من كل واحدة بكلام مستقل فعليه لكل واحدة كفارة على الترتيب السابق، لأنها أيمان متكررة على أعيان متفرقة، فتتعدد الكفارات في هذه الحال لاختلاف المحل واختلاف النطق بذلك. يقول: لو حرم الإنسان شيئا مباحا له، كما لو حرم أكل طعام معين أو حرم على نفسه أن يطأ زوجته، فهل يحرم؟ قال: لا، لا يحرم، لكن عليه كفارة يمين. إذا أراد بهذا الشيء اليمين ومنع نفسه. وأما في تحريمه لزوجته إذا أراد بذلك الطلاق فيقع طلاقا. وقال بعض أهل العلم: إنه على نيته، إن أراد بالتحريم الظهار فهو ظهار، وإن أراد به اليمين فهو يمين، وإن أراد به الطلاق فهو طلاق. بمعنى أن الزوج قال لزوجته: أنت حرام علي. هذا التحريم يسأل الزوج عن نيته عندما تلفظ بهذا الكلام: ماذا تقصد عندما نطقت بهذه الكلمة؟ ويؤاخذ على قدر نيته ويترتب الحكم عليها. فإن كان نوى منع نفسه فقط فهذه يمين تكفر ب إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وإن نوى به الطلاق فإنه يقع طلاقا، وإن نوى به الظهار فإنه يكون ظهارا. مسألة أخرى: قال: لو أن المرأة ظاهرت من زوجها أو حرمته فما الحكم؟ قال: لم يحرم عليها، وعليها كفارة يمين، لأن الله تبارك وتعالى إنما أوجب الظهار على الرجل إذا ظاهر من زوجته، وحينئذ هي تؤاخذ بنطقها بهذا الكلام الذي قصدت منه نوعا من التحريم، فيكون تحريما يكفر بكفارة يمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قال: والعبد والحر في الكفارة سواء، إلا أنه لا يكفر العبد إلا بالصيام. وهذا تنبيه إلى أنه لو أن عبدا رقيقا متزوجا بامرأة فقال لها مثل هذا الكلام فإنه يلزمه الكفارة، لكن هو لا يملك مالا لأنه هو مال، فهو لا يملك مالا، وحينئذ ليس عليه عتق رقبة وليس عليه إطعام 60 مسكين، فيبقى إلزامه بصيام 2 متتابعين، إلا لو تبرع له أحد بذلك. هذه جملة المسائل المتعلقة بهذا الباب. ومع الأسف الشديد أنه يوجد من الناس في هذا الوقت من يمارس مثل هذا الأمر، مع أنه استفاض وظهر عند الناس حكم هذه المسألة وافتتاح سورة المجادلة بهذا الأمر. فينبغي للناس أن يحصنوا ألسنتهم من أن يقعوا في مثل هذه الأمور، ولا يكونوا مصدر إيذاء لأهلهم. وإذا كان الإنسان يريد أن يعاقب أهله فيعاقبهم بما لا يترتب عليه فساد للأسرة، ولا إلحاق ضرر على البيت، ولا إيجاد تشويش وحرمان وإيذاء، ولا يعرض الإنسان نفسه ليقول منكرا من القول وزورا. ثم بعد هذا عقد المؤلف رحمه الله بابا آخر، هذا الباب سماه باللعان، واللعان مأخوذ من اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. هذا الموضوع يحتاج إليه عندما يعلم الزوج أن زوجته قد زنت، ويتيقن من هذا، لكن ليس عنده بينة بشهود 4 يشهدون أنهم رأوا من يزني بها ولم تعترف هي، فحينئذ يطالب هذا الزوج بأن يثبت كلامه، وإلا يقام عليه حد القذف بأن يجلد 80 جلدة. فالإنسان إذا قذف أحدا بالزنا فإن حده الجلد، جلد حد القذف، كما في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فالزوج إذا لم يجد وسيلة لإثبات أن زوجته قد فعلت الفاحشة، ويتوقع أو ثبت عنده أنها حملت من غيره، فهو يريد أن يحفظ فراشه وينزهه، ولا يريد أن ينسب إليه من ليس من ذريته فيلجأ إلى اللعان. واللعان صفته أن يقوم الزوج بعد قذفه الامرأة بالزنا ويشهد 4 شهادات بالله لقد زنت زوجته هذه أو يسميها، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فهو يلعن نفسه إذا طلع كلامه غلط. فسمي اللعان لأن الحالف يلعن نفسه إن تبين كذبه. المرأة في هذه الحال إذا نكلت أقيم عليها الحد، يعني إذا رفضت أن ترد عليه يقام عليها الحد، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله بأن زوجها كاذب فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم هذا بحضرة القاضي والشهود فإنه يفرق بينهما تفريقا مؤبدا، تحرم عليه تحريما مؤبدا، ليس فيه رجعة حتى ولو كذب نفسه، فإنه حينئذ لا تحل له هذه المرأة بحال من الأحوال. وإذا نفى الولد مع هذه الأيمان فإن الولد لا يلحقه سواء كان في بطنها أو كان مولودا. يقول المؤلف رحمه الله: إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن، وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن. ولا يعرض له حتى تطالبه، يعني لا يعرض له بإقامة حد القذف حتى أن المرأة تطلب إقامة الحد عليه. واللعان أن يقول الزوج الذي قذف زوجته بالزنا بحضرة الحاكم أو نائبه: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويشير إليها فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، ثم يوقف عند الخامسة فيقال له: اتق الله فإنها الموجبة، يعني اتق الله فإن هذه الخامسة موجبة عليك ما تنطق به، وهي اللعنة التي يلعن بها نفسه. وعذاب الدنيا أهون عليك من عذاب الآخرة، يعني كونك تجلد حد القذف أسهل عليك من أن تعذب بأنك افتريت على هذه المرأة المسكينة. فيقال له: اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن أبى إلا أن يتم فليقل: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، يعني يدرأ عنها يحميها من إيقاع حد القذف عليها، من إيقاع حد الرجم عليها، أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، ثم توقف عند الخامسة تخوف بالله تعالى كما يخوف الرجل ويقال لها إنها الموجبة، فإن أبت إلا أن تتم فلتقل وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أي إن كان زوجها من الصادقين فيما رماها به من الزنا. وهذا هو ما جاء في قوله جل وعلا في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك؟ فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، يعني شفت واحد راكب على المرأة تبغى تروح تنادي في الناس تقول تعالوا ادخلوا عشان تشوفون الرجال اللي وضع فرجه في فرجها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: البينة وإلا حد في ظهرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن تكون الأبضاع محلا للعب، وأن الزوجة كلما خطر عليه خاطرة أو وسواس أطلق لسانه وتكلم على بنت الناس. الأبضاع محترمة ومحرمة، لا بد من الاحتياط فيها ب4 شهود، ما يكفي 2، وهؤلاء الشهود لا بد أن يكونوا رجالا ولا بد أن يكونوا عدولا ثقات، حماية للأعراض من تلاعب المتلاعبين من الأزواج أو من غيرهم. فالزوج وهو الزوج لا يحق له أن يتلاعب بمحرمه، ولا يحق له أن يتلاعب بعرضه، ولا أن يعرض عرضه للفضيحة إن تأكد 100% عنده وسيلة اللعان، وإن لم يتأكد فيخرس ويحفظ لسانه عن أن يتكلم بشيء. وكذلك بقية الناس، أي إنسان يقذف رجل أو امرأة بهذه الفاحشة عليه البينة، يأتي 4 شهود وإلا يقام عليه حد القذف. كل هذا صيانة للأمة عن أن يتردى مجتمع المسلمين في الأوحال، فمجتمعات المسلمين يجب أن تكون أعراضها مصونة عن عبث العابثين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكررها عليه الصلاة والسلام في يوم النحر في منى. فالإنسان لا بد أن ينتبه لهذه ويدرك أن الأعراض مصونة في دين الإسلام وليست محلا للتلاعب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: إما أن تأتي بما يثبت الكلام الذي تقول على امرأتك، وإلا جلدناك 80 جلدة. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل عليه السلام ومعه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، إلى آخر الآيات التي تلوناها عليكم. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم إن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت المرأة فشهدت، فلما كانت عند الخامسة أوقفوها وقالوا: إنها موجبة، يعني موجبة للعذاب والغضب الذي تدعين به على نفسك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. تقول لا تريد أن تنشئ في أسرتها وقومها أن فلانة بنت فلان أنها فعلت فاحشة، فحلفت ومضت في اليمين الخامسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغة الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء، يعني للذي اتهم بالزنا، فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، يعني لولا الآيات التي نزلت بالأيمان التي يؤديها من اتهم بكذا، وهذه قد قامت بهذه الأيمان وأدتها، لولا هذه الأيمان التي حلفتها لكان لي ولها شأن بإقامة حد الرجم عليها، لأن الولد أوصافه أوصاف المتهم وليست أوصاف أبيه هلال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لولا حكم الله جل وعلا في هذه المسألة بأن المطلوب منك أن تسمع للشهادات، الزوج يشهد والمرأة تشهد وتم هذا، فالحكم من حيث الظاهر قد اكتملت صورته، فما بقي إلا أن نستسلم لحكم الله. لكن الواقع الذي أنجبت هذا الولد أنجبته ليست على أوصاف أبيه، وإنما أوصاف على أوصاف من اتهم به من الصفات المعلومة في ذاك الرجل المتميز بها عن غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لولا حكم الله في المرأة عند اللعان هو هذا لكان لي ولها شأن، لأن أحكم بالبينة، لكن عندي نص ما أحكم به، ما أحكم إلا بالنص ولا أنظر للبينات مع وجود النص. ثم يقول الحاكم: قد فرقت بينكما، لما روى البخاري عن ابن عمر أن رجلا لعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما وألحق الولد بأمه، فتحرم عليه حينئذ تحريما مؤبدا لا تحل له بحال. قال: وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه، سواء أكان حملا أو مولودا، ما لم يكن أقر به أو وجد منه ما يدل على الإقرار به. لما روى ابن عمر أن رجلا لعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم كما مر ذكره. هذه القضية والمسألة هي من القضايا التي قد يحتاج إليها بعض من يضطر لمثل هذا، لكن نسأل الله تعالى العافية من كل سوء. والمجتمع يجب أن يصان عن كل أسباب الردى والخنا ويحفظ، وإذا وقع شيء من هذا فيجب الحفاظ على الأنساب والحفاظ على الأعراض، والإنسان لا يرضى أن ينسب إليه من ليس من ولده. ولا يجوز للإنسان أن يسمح لأن يعفن فراشه ويوطأ، وإلا فالأصل الولد للفراش وللعاهر الحجر. لكن إذا قامت هذه المسائل واتضح عند الإنسان أمر وشأن زوجته بحيث أنه لا يوجد عنده احتمال ولا واحد بالألف أنها لم تفعل فاحشة، وإنما عنده 100% أنها فعلت الفاحشة وظهر له ذلك جليا عيانا أو شاهدها، ففي هذه الحال لابد أن يحافظ الإنسان على عرضه وفراشه من أن يدنس. والله تعالى لم يضيق الأمور على الناس، وإنما جعل فيها مجالا للحفاظ على الأعراض وعلى الأنساب. والحمد لله على كمال هذه الشريعة وحفاظها على حقوق الناس بما لم يأتي به الآخرون ولا يستطيع أن يأتي به آخرون. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: امرأة خرجت من بيت زوجها وهي طالق، وهي في بيت أهلها في عدتها، توفي زوجها قبل أن تتم العدة، فهل يقع عليها حكم عدة المطلقة أو أرملة؟ هذا الطلاق إذا كان رجعيا فالمفروض أن تعتد في بيت الزوجية، وإذا توفي الزوج وهي في العدة فإنها تعتد عدة الوفاة من حين بلغها أو من حين وفاة زوجها، من حين وفاة زوجها 4 أشهر و10، إلا إن كانت حاملا فبوضع الحمل. وترث منه كما لو كانت في عصمته. يقول: رجل تقدم للزواج بامرأة والدها متوفى وخالها يريد من الزوج أن يحلق لحيته، وهذا شرطه، وشرط عمها أيضا بأن المرأة لا تريد هذا الرجل، فما الحل؟ هو ليس لعمها ولا لخالها دخل في هذا، القضية من هو محرم، من هو وليها؟ إذا كان والدها متوفى هل لها إخوة أشقاء أو إخوة لأب؟ فهم الأولياء. وإذا لم يكن لها أخ شقيق ولا أخ لأب فإن وليها هو عمها، وأما الخال فلا علاقة له بالولاية. وأما اشتراطه على الزوج أن يحلق لحيته فهذا من الباطل ومن العبث، ولا يؤبه له ولا يلتفت له. والذي يحدد الاختيار هو المرأة الزوجة المخطوبة، فهي التي تختار، ولا دخل لهؤلاء بإيجاد شروط إلا فيما يتعلق بمسألة الأمانة والدين. فإن الولي سواء كان الأب أو الأخ أو العم أو غيرهم لا بد أن يكون كفءاً، لا بد أن تتوفر الكفاءة في هذا الرجل، وقوامها الدين والأمانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. فإذا كانت أمانته وأخلاقه طيبة ودينه سليم فإنه يزوج، وأما الذي يشترط أن يحلق لحيته فهذا جاهل مركب لا يعرف أحكام الشريعة ولا يؤخذ بقوله، لأنه يخالف أحكام الشرع، لأن الشرع إنما جاء بوجوب إعفاء اللحية وهذا لا يريدها فلا يؤخذ بقوله، كما أن الخال ليس له ولاية. يقول: كيف يتم تطبيق حكم الظهار إذا أنكر الزوج الظهار وتمسكت به الزوجة؟ هذا مثل بقية المسائل، وإذا ثبت الظهار ينظر فيه، وأما كون المرأة تدعي هذا الأمر يحتاج إلى بينة، والقاضي عنده من الوسائل ما يستطيع به أن يستنطق الخصوم ويتبين حقيقة الأمر بإجراء بعض الأسئلة معهم واستكشاف حقيقة الأمور، وفيه جهات تعنى بالتحقيق في هذه الأشياء حتى يتبين الأمر. يقول: هل يترتب على الظهار آثار الطلاق أم الفسخ؟ لا، ليس طلاقا ولا فسخا، إنما تحرم عليه وهي زوجته، هي في عصمته وهي زوجته، إذا بقي سنوات ما كفر فهي محرمة عليه وهي في عصمته، يلزم أن ينفق عليها ويكسبها ويسكنها ويقوم بكل شؤونها، لأن المحرم عليه هو جماعها وهي زوجته، وليس لهذا عدة، هذا ظهار وليس طلاق ولا فسخ. يقول: اللعان هل هو فسخ أم طلاق؟ ليس فسخا ولا طلاق، وإنما هو إنهاء للموضوع بالكلية، هذا بت للتواصل، لأنه تحريم إلى الأبد، لو أنه أراد أن يتزوجها ثانية بعد سنتين أو ثلاث أو قال أنا آسف وأنا غلطان ونريد أن نرجع، لا يملك هو ولا هي، لأنها صارت محرمة عليه كتحريم محارمه، فتحريمها عليه تحريم مؤبد إلى الأبد. يقول: رجل وقع بينه وبين زوجته خصومه وأخذها أهلها ثم طلقها عن طريق المحكمة ولم يتلفظ بالطلاق بأي صيغة، هل له الحق في ردها؟ أولا، ما في طلاق بدون لفظ، لابد أن يلفظ إما نطقا أو كتابة، لابد أن يتلفظ بهذا، إما أن يقول طلقت زوجتي أو يكتب هذا الأمر أو يكون فيه استمارة أو استبانة موجودة مكتوب فيها الطلاق فيوقع عليه، فهذا إقرار منه بإيقاع الطلاق عليها. وإذا كان الطلاق واحدة أو ثنتين فإنه يجوز له مراجعتها في العدة، وإذا خرجت من العدة يجوز له الزواج بها، أما إذا كان الطلاق ثلاثا أو الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يقول: إن أباه أجري له عملية قبل دخول رمضان بيومين ولم يصم، وبعد 3 سنوات توفي ولم يصم، يطعم عن كل يوم مسكينا، عدد من الأسئلة كلها عن تكرار العمرة والإحرام من مسجد عائشة أو من غيره، الأصل أن الإنسان إذا جاء محرما وأدى العمرة يكتفي بهذا، ولا يكررها. وهذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. والإنسان إذا كان بمكة يشتغل بالعبادة من طواف وصلاة وتلاوة قرآن وذكر لله تعالى، وهذا أفضل له من أن يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة ثانية أو ثالثة أو غيرها، لأن هذا هو اتباع السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حاجا في حجة الوداع، فكانت نساؤه محرمة بالتمتع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان محرما بالقران لأنه ساق الهدي. ولما قرب وصوله مكة، عائشة رضي الله تعالى عنها اشتكت أنها جاءتها الدورة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، لأنها لا تستطيع أن تأتي بالعمرة مستقلة لأنها لا تطهر قبل يوم عرفة. فقال لها اعملي ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولما أنه انتهى الحج جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها، فألحت عليه فلم يأذن لها. قالت ينطلق نساؤك بعمرة وحجة وأنطلق بحجة؟ يعني أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جميعا كلهن أتين بعمرة وحدها وحج وحده، وأنا شبكت بين الحج والعمرة، معنى هذا أنه أنا من مثل بقية النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها وقال لعبد الرحمن اذهب بها إلى أقرب مكان من الحل للحرم وهو التنعيم، فذهب بها عبد الرحمن وأحرمته. وعبد الرحمن ابن أبي بكر لم يحرم، ذهب معها المشوار كاملا وعاد بها للحرم وعدت المناسك، وعبد الرحمن لم يحرم. أخذ العلماء رحمهم الله من هذه الحادثة جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. جوازها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بها، وعدم فضيلتها لأنها لو كانت فاضلة لأحرم عبد الرحمن مع أخته، لأنه مشى معها المشوار كاملا. فنقول هذه العمرة جائزة لكنها ليست فاضلة ولا مستحبة. إذا عملها الإنسان له أو لغيره فإنها صحيحة وجائزة، لكنها ليست فاضلة. أرجو أن يكون الكلام واضح، لأن السؤال عن هذا كثير. يقول عندما جئت أن أؤدي العمرة هذا العام تذكرت شكا أنني نسيت شوطا في السعي منذ 3 سنوات، ما حكم هذا؟ هذا وسواس ولا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن الإنسان إذا شك في العبادة في أثنائها لا يخرج منها إلا بعد تمامها، وإذا شك فيها بعد الانتهاء منها فلا يلتفت لها. بمعنى أنك كنت تطوف وفي شوط من الأشواط تقول هذا هو لا أدري هو السادس ولا السابع، تجعله السادس وتأتي بشوط، لا تخرج من المطاف حتى تكمل. وأما إذا انتهيت من السابع وصليت ركعتين ثم قلت محتمل أن تكون 6، نقول لا، ما هي 6، هي 7 أكيد، لأنك لم تخرج من المطاف إلا وأنت متيقن أن العمل صحيح وتركته على أنه تام، فورود الشك لك بعد ذلك لا يؤبه له ولا يعول عليه. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.